الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما ذكرناه في الدرس السابق وهو دعوة أن المستفاد من أدلة العاقلة أنها لا تشمل بالنتيجة لا تشمل الصبية والمجنون، فهناك قصور في نفس الدليل عن الشمول، ولذا لا نحتاج إلى في رفع الدية عنهما إلى التمسك بحديث الرفع وأمثاله. لماذا؟ لأنه هناك قصور في شمول أدلة العاقلة للصبي والمجنون. هذا القصور اعترف به جملة من الفقهاء، صرحوا بذلك، لكنهم لم يبينوا ما هي يعني النكتة التي اعتمدوا عليها. ولذا أنا أقول بأنه من المحتمل أن تكون النكتة هي هذه، لا أقول عندهم جميعا لكن عند بعضهم. ويؤيد ذلك، يؤيد ما ذكرناه، أن جوهري نقلنا كلام سابقا، نقلنا كلام الجوهري في الصحاح في وجه تسمية العصبة بالعصبة. العصبة هي نفس العاقلة، تتخطرون شنو قاله؟ لأنهم يعصبون به أو عصبوا به وأحاطوه، فالأخ من طرف وكذا من طرف وكذا من طرف وكذا من طرف. تفسير العصبة بتفسير من هذا القبيل أيضا يبعد، يعني يبعد جدا شمولها المن للمجنون وللصبي غير البالغ. وكذلك تفسيرهم للعاقلة أيضا تقدم ذكر تفسيرات للعاقلة في كلماتهم. قيل بأن العاقلة سميت بالعاقلة لعقلهم الإبل بفناء ولي المقتول، يعقلون الإبل بفناء ولي المقتول ولي الدم، أو لعقلها أي منعها القاتل من القتل، أنها تمنع القاتل من ماذا؟ من القتل، أو لعقلهم عنه أي تحملهم العقل وهو الدية عنه. العقل تتحمل الدية عن من؟ عن هذا القاتل الجاني. كل هذا أيضا يؤيد ما ذكرناه، لا أقول يدل عليه لكنه يؤيد ما ذكرناه في الدرس السابق. على كل حال انتهى الكلام إلى ما ذكره السيد الماتن، حيث أنه استدل بحديث الرفع، مو حديث الرفع رفع ما لا يعلمون، لا حديث رفع القلم، مقصود به حديث رفع القلم، استدل به على ذلك. طبعا السيد الماتن قدس الله نفسه الزكية على ما تقدم قريبا في بحث الكفارات، هو يرى بأن حديث الرفع حديث رفع القلم لا يختص بالأحكام التكليفية بل يعم الأحكام الوضعية، ويقول بأن ذلك هو مقتضى إطلاق الحديث. مقتضى إطلاق الحديث هو هذا، لأن الحديث يقول رفع عن الصبي، رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ، رفع القلم ما قال قلم التكليف، ومقتضى إطلاق القلم هو شنو؟ هو شمول للتكليف والواضع، اللي هو يعبر عنه بهذا التعبير، يقول هذا معناه أنه قلم التشريع، القلم الذي تكتب به القوانين بالنحو المناسب لكتابة القوانين الإلهية، هذا لا يجري في حق شنو؟ الصبي والمجنون. هذا يشمل التكاليف التي تكتب بهذا القلم أو الأحكام الوضعية التي تكتب بهذا القلم. فلا تكليف ولا وضع في حق الصبي والمجنون. بناء على هذا رأي حينئذ لا فرق في مقام الاستدلال بهذا الحديث الشريف في محل الكلام. في محل الكلام شنو محل الكلام؟ الدية، وجوب الدية عليهما أنه لا تجب عليهما الدية. لا فرق في الاستدلال بهذا الحديث في محل الكلام بين أن نقول بأن الدية أو وجوب الدية على الصبي أو وجوب الدية بشكل عام أن هذا أن الدية في موارد ثبوتها تكون تكليفا محضا. لا فرق بين أن نقول أن الدية في موارد ثبوتها تكون تكليفا محضا مرجعه إلى وجوب دفع الدية كوجوب الكفارة على القاتل على ما تقدم سابقا من أنه تكليف محض، وش قلنا سابقا كفارة. هنا أيضا نقول بأن الدية تكليف محض مرجعها إلى هذا أنه يجب عليه أن يدفع الدية. هل نقدر أن نقول بذلك وبين أن نقول لا، أن الدية ليست تكليفا محضا وإنما هي حكم وضعي مرجعه إلى كونها من الحقوق المالية التي تشتغل بها الذمة كالديون، ما بها تكليف. ذمة تشتغل بماذا؟ بالدين، وتبقى مشتغلة به إلى حين الأداء. هذا حكم وضعي، هذا الحكم الوضعي حينئذ يقال أن الدية هي من هذا القبيل، تشتغل بها شنو؟ الذمة. وبين أن يقول لا، أن الدية هي تكليف ووضع، يعني فيها تكليف وفيها شنو وفيها وضع. كما هو الحال كما يقولونه في جميع التكاليف المالية، الزكاة الخمس، الزكاة الخمس، حتى في مسألة كفن الزوجة، كفن الزوجة الواجب على الزوج، هذا ما يعتبر من ماذا؟ من التكاليف المالية. معنى ذلك هو أنه يجب علي أن يدفع هذه الأمور من ماله. زكاة يجب عليه أن يدفعه من ماله، خمس يجب عليه أن يدفعه من ماله ويصرفها في موارده. فأكو وجوب تكليفي بدفع الزكاة، وهو واجب شنو؟ ليس واجب حال حال وجوب الصلاة، ما له علاقة بالمال، لا ليس له علاقة بماذا؟ بالمال. هي تكاليف مالية، خنسميها تكاليف مالية. أقول بناء على رأي السيد الماتن في تفسير حديث رفع القلم، يجري هو هذا الحديث لنفي الدية عن الصبي والمجنون، مهما قلنا في تفسير الدية أنها تكليف محض وحكم وضع محض، أو لا هي تكليف وشنو ووضع. تكليف ووضع كما هو العرف، الخمس خمس تكليف بي أكو، وأكو بي شنو وضع. فأن لله، هذا وضع، فأن لله خمسه. الزكاة أيضا أكو تكليف وآتوا الزكاة، آتوا الزكاة ما فرق بينه وبين أقيم الصلاة، شنو الفرق؟ كل منه تكليف. أقيم الصلاة حكم تكليفي بلا أشكال، آتوا الزكاة أيضا حكم تكليف، لكن أكو أيضا آثار تدل على أنها حكم شنو وضع، يثبت في الذمة وإلى آخره. فهو على جميع التقادير يجري هذا الحديث لنفي الدية عن من؟ عن الصبي والمجنون. زين. الكلام في هذا أنه هذا اللي ذكر في تفسير حديث رفع القلم هل هو يعني التفسير الوحيد المقبول لهذا الحديث الشريف أو لا، احتمال آخر، ولعله على الاحتمال الآخر لا يصح الاستدلال بالحديث في محل الكلام. الاحتمال الآخر ليطرح لتفسير حديث رفع القلم هو هذا، هو احتمال موجود يعني يختاره كثير من الفقهاء، هو أن يقال بأن المستفاد من حديث رفع القلم هو رفع المؤاخذة، هو رفع المؤاخذة، هو عدم المؤاخذة. رفع القلم عن الصبي يعني أن الصبي لا يؤاخذ بأفعاله، كما يقال أن فلان مرفوع عنه القلم يعني لا يؤاخذ بأعماله، أو يقال بأنه في اليوم الكذائي رفع القلم. شو المقصود من رفع القلم؟ يعني مؤاخذة معك. فالمقصود به هو ماذا؟ هو رفع المؤاخذة ورفع كل التبعات التي تترتب على الفعل بعنوان أنها تبعات ومؤاخذة، هذه أيضا ترتفع. الخلاصة أنه يريد أن يقول بأن ما يصدر من الصبي لا يترتب عليه شيء من المؤاخذة، وما يترتب على المؤاخذة بمعنى أن الفعل لو كان تترتب عليه المؤاخذة وتترتب عليه بعض التبعات الخاصة فيما لو صدر من البالغ العاقل، فكل هذه الأمور لا تترتب عندما يصدر نفس ذلك الفعل من ماذا؟ من المجنون أو من الصبي أو من الصبي. أفرض فعل الحرام لو صدر من البالغ العاقل تترتب عليه المؤاخذة والعقاب، وقد تترتب عليه بعض التبعات كإقامة الحد أو التعزير وأمثال هذه الأمور، هذه تثبت بعنوان أنه تبع للعمل الصادر منه وعقوبة على العمل الصادر منه. هذا الفعل إذا صدر من الصبي هذه الأمور لا تترتب. فلو شرب الصبي الخمر لا مؤاخذة ولا حد ولا تبعات أخرى تترتب على هذا الفعل فيما لو صدر من البالغ العاقل. المفهوم من هذا الحديث هكذا يدعى، أن المفهوم من هذا الحديث الشريف هو أن الصبي والمجنون غير مؤاخذين بما يصدر منهما، نفي المؤاخذة على ما يصدر منهما ونفي التبعات التي تترتب على ذلك الفعل فيما لو صدر من غيرهما، المؤاخذة والتبعات تترتب على الفعل إذا صدر من غيرهما، فإذا صدر منهما لا تترتب هذه الأمور كلها. فيفسر الحديث بهذا التفسير، قلنا شواهد موجودة، فلان مرفوع عن القلم، مرفوع عن القلم يعني هو لا يؤاخذ بما يصدر منه، لا يؤاخذ بما يصدر منه. نعم، لازم هذا المعنى، لازم هذا التفسير هو أن التكليف الثابت للفعل لا يكون فعليا في حقهما، أن التكليف الذي يثبت لهذا الفعل لا يكون فعليا في حقهما، المفروض فعل حراما، فعل الحرام تكليفه شنو؟ الحرمة. حرمة، هذه الحرمة لا تكون فعلية في حقهما، لا تكون فعلية، تكون فعلية في حق غيرهما. لو صدر منه هذا الحرام، الحرمة تكون شنو؟ فعلية. شنو معنى فعلية؟ يعني تترتب عليها المؤاخذة. هذا الحكم فعلي في حق البالغ العاقل، بمعنى أنه يستحق العقاب على المخالفة، يستحق العقاب على المخالفة، هذا معنى فعلي. لازم هذا المعنى الذي ذكرناه هو أن الأحكام لا تكون فعلية في حقهما، الحرمة ما تكون فعلية في حقهما. ليش؟ يعني قلنا أن المستفاد من الحديث هو رفع المؤاخذة التي تترتب على الفعل لو صدر من غيرهما، رفعها عنهما لو صدر منهما شنو؟ فعل. فلو شرب الخمر لا تكون هناك مؤاخذة ولا تبعات تترتب اليمن على هذه، على هذا الفعل. وإذا لم تكن هناك مؤاخذة ولا عقاب، بمعنى أنها لا عقاب، هذا لا يستحق العقاب ولا يستحق المؤاخذة، هذا معنى أن الحكم ليس فعليا. لأن الحكم لو كان فعليا في حقه لترتبت عليه المؤاخذة عند المخالفة، لأن هذا هو معنى الفعلية. فلا بد أن نلتزم بأن الأحكام الشرعية لا تكون فعلية في حق ماذا؟ في حق الصبي والمجنون، بهذا المعنى، بمعنى أن الفعل الذي تترتب عليه المؤاخذة سواء كان فعل حرام أو ترك واجب، ما فرق بينهما. إذا فعل حرام وصدر هذا من البالغ يعاقب، يؤاخذ، تترتب المؤاخذة، مو لكن إذا صدر منه لا تترتب المؤاخذة. إذا ترك واجب يؤاخذ به البالغ، لكن لا يؤاخذ به الصبي والمجنون. هذا لازم عدم المؤاخذة هو أن الحكم لا يكون فعليا في حقه. حرمة شرب ذلك الحرام أو حرمة فعل ذلك الحرام ليست فعلية في حق الصبي والمجنون، لأنه لو كانت فعلية لكان مؤاخذا على المخالفة، وقد قلنا أن الحديث يدل على عدم المؤاخذة في حقهما. فإذا يمكننا أن نقول بأن المنفي، أن يستفاد من الحديث الشريف ولو بهذا البيان انتفاء فعلية الأحكام الثابتة لهذه الأفعال التي تصدر منهما، نفي فعليتها، هي ليست فعلية. وهذا نستفيد من ماذا؟ من نفي المؤاخذة، نستفيده من نفي المؤاخذة. فانتفاء التكاليف المتعلقة بالأفعال كحرمة المفروض، مثلا حرمة النبيذ، وجوب الصلاة، يراد بها انتفاء فعليتها الموجبة للعقاب على المخالفة الفعلية، لأن الحديث يدل على عدم مؤاخذتهما على شرب النبيذ وترك الصلاة، فلا بد أن لا يكون التكليف بهما فعليا في حقهما، وإلا لترتبت تلك المؤاخذة. ومن هنا يظهر أن هذا الحديث الشريف يمكن الاستدلال به، يمكن الاستدلال به بناء على هذا التفسير طبعا، على رفع فعلية الأحكام التكليفية عنهما باعتبار دلالته على عدم المؤاخذة والعقاب كما ذكرنا. وأيضا يمكن الاستدلال به على رفع الأحكام الوضعية التي تثبت بعنوان أنها من تبعات الفعل الصادر منه. الأحكام الوضعية التي تثبت بعنوان أنها من تبعات الفعل، لو صدر الفعل من البالغ أكو آثار تترتب عليه، أكو تبعات تترتب عليه، تبعات تترتب ماذا على هذا الفعل لو صدر من البالغ، مفروض الحد، إقامة الحد، إقامة التعزير، أمثال هذه الأمور. بل مو فقط هذا، حتى مثل مثلا النفوذ الإقرار، البالغ إذا أقر على نفسه يترتب نفوذ هذا الإقرار، هذا من تبعات الإقرار، يترتب نفوذ هذا الإقرار، يكون نافذ عليه، يكون نافذا عليه. هذا إذا صدر من المجنون أو من الصبي لا تترتب هذه التبعات، لا تترتب. النفوذ حكم وضعي وحكم تكليفي، فينتفي هذه الآثار التي تترتب على الفعل بعنوان أنها من تبعاته وبعنوان المؤاخذة، هذه أيضا تنتفي فيما لو صدر الفعل من الصبي أو المجنون. فإذا بإمكاننا أن نقول بأنه يمكن بهذا الحديث أن نستدل به على نفي التكاليف الفعلية في حقهما ونفي الآثار والتبعات المترتبة على ماذا؟ على صدور ذلك الفعل فيما لو صدرت من غيرهما، ننفيها ماذا؟ عنهما عندما يصدر منهما ذلك الفعل. لكن هذا كلوياً من يقولوا يعني هذا عندما نفترض صدور الفعل منهما، عندما يصدر منهما شيء وهذا الشيء له مؤاخذة له تبعات لو صدر من غيرهما، فنقول بأنه لو صدر منهما هذا الفعل لا تترتب عليه لا المؤاخذة ولا التبعات، لكن لا بد أن يصدر منهما شيء. ومن هنا نأتي ونقول بأنه هذا المطلب وإن كان بناء على هذا التفسير طبعا وإن كان صحيحا، لكنه لا ينفع في مقام الاستدلال بهذا الحديث الشريف في محل الكلام، لأنه في محل الكلام ما افترضنا صدور فعل من الصبي والمجنون، الفعل صدر من غيرهما، الفعل في محل الكلام الذي تترتب عليه الدية شنو هو؟ قاتل، القاتل، والمفروض أن القتل صدر من غيرهما، ذاك قتل خطأ. احنا كلامنا هذا انه الدية على العاقلة، هم مشمولين بالدية او لا؟ هذا محل كلامنا، الصبي والمجنون مشمولين بالدية او لا؟ ففي محل الكلام الفعل لم يصدر منهما وانما صدر من ماذا؟ من غيرهما. فما معنى الاستدلال بهذا الحديث؟ هذا الحديث بناء على هذا التفسير يقول ان ما يصدر منهما لو كان له مؤاخذة وتبعات فلا مؤاخذة ولا تبعات عندما يصدر منهما، مفاد هذا عدم المؤاخذة، أن الصبي لا يؤاخذ بما يصدر منه، المجنون لا يؤاخذ بما يصدر منه، ماكو تبعات على الفعل الذي يصدر منه. هذا لازمه الاستدلال به عندما نفتر الصدور فعل منا صدر منه الفعل نقول ماكو مؤاخذ عليه، صدر منه فعل نقول ماكو تبعات عليه. بينما في محل الكلام المفروض أنه لم يصدر منه شيء أصلا، هو أصلا لم يصدر منه شيء، فعل صدر من غيره، احنا قاعد نتكلم أنه تجب عليه الدية أو لا تجب عليه الدية. استدلال مو صحيح، مو فني يصير بناء على هذا التفسير. نعم، إذا فرضنا أن الفعل صدر منه، أن القاتل صدر من الصبي، مقتضى هذا الكلام شنو؟ أننا بإمكاننا أن ننفي عنه الدية، يعني صدر منه، وهذا الفعل وهو القتل له أثر وله تبع فيما لو صدر من البالغ العاقل، وهي شنو؟ وهي الدية. فنقول ننفي عنه شنو؟ عنه الدية، ننفي عنه هذه التبعة، وننفي عنه المؤاخذة، لأنه مجنون والمجنون لا يؤاخذ، فننفي عنه المؤاخذة وننفي عنه شنو؟ الدية، لأنها من تبعات الفعل. لكن هذا متى؟ عندما يصدر القتل منه، فنقول بأنه يمكن استدلال طبعا بقطع النظر عن الأدلة. طبعا الأدلة ما تدل على هذا، هذا الفرع بالأخير. الأدلة تقول بأنه أكو دية لكن على من؟ على العاقلة. يعني عندما يقتل الصبي شخصا دلت الأدلة على أنه أكو دية لكن على من؟ على العاقلة. عمدهما خطأ تحمله العاقلة، رواية صحيحة موجودة تحمله العاقلة، عمدهما يعني الصبي والمجنون، خطأ تحمله العاقلة، فأي قتل يصدر منهما عمدا خطأ شبه عمد تحمله منه العاقلة، هذا شيء آخر. لكن لو بقينا نحن وحديث رفع القلم بالإمكان أن ننفي الدية عنه بماذا؟ بحديث رفع القلم، بهذا البيان، البيان أن المستفاد من الحديث هو أن الصبي والمجنون لا يؤاخذان بما يصدر منهما، ولا تبعات على ماذا؟ على ما يصدر منهما، بخلاف ما إذا صدر هذا الفعل من البالغ العاقل، هناك مؤاخذة وهناك شنو؟ تبعات. ومن جملة التبعات إذا صدر منهما القاتل هو شنو؟ هو الدية. فننفي الدية عنهما كما ننفي المؤاخذة شنو؟ عنهما عندما يصدر منهما هذا الفعل. هذا ممكن، لكن هذا غير محل الكلام. احنا في محل الكلام لم نفتر الصدور فعل منهما، وإنما الفعل صدر من غيرهما. هو الفعل صدر من غيرهما، حديث رفع القلم ماكو مجال لتطبيق على ذاك، لأن ذاك بالغ عاقل صدر منه الفعل، ماكو مجال لتطبيقه. أيضا لا مجال لتطبيقه عليهما على الصبي لنفي الدية عنه. هذا التفسير الثاني اللي يطرح في المقام كاحتمال. الآن لو تنزلنا وقلنا بأنه ما نقبل هذا التفسير، يعني لا نستفيد من الحديث الشريف عدم المؤاخذة وعدم يعني ترتب التبعات التي تثبت بعنوان أنها تبعات ومؤاخذة، فرضنا هذا الشيء، حينئذ قد يقال، وهذا أيضا رأي موجود، وهو ماذا؟ وهو أن المرفوع هو التكليف، مرفوع التكليف، قلم، قلم شنو؟ قلم التكليف. رفع القلم عن الصبي يعني رفع قلم شنو؟ تكليف. وهذا قد يستفاد من بعض الروايات أيضا تأييدا أن المنظور هو شنو؟ هو التكليف. في بعض الروايات يقول بأنه يسأل أنه عن الإمام عليه السلام، يقول له أنه متى تجب الصلاة على الإنسان على المكلف الذكر؟ يقول له إذا بلغ كذا سنة، ما أتخطى شنو الرواية، يقول له إذا بلغ كذا سنة وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم، وجرى عليه القلم، هو موجود في عدة روايات. يفهم من هذا أنه جرى القلم يعني قلم التكاليف، الصلاة وأمثال الصلاة يجري عليه القلم. فيدعى في المقام بأن المرفوع في المقام هو قلم التكليف، قلم التكاليف، يعني الأحكام التكليفية تكون مرفوعة عنه. حينئذ تطبيق الحديث بناء على ذلك في محل الكلام مبني عليه من يصير مبني على أن نقول أن الدية مجرد شنو؟ تكليف، وليست هي من الأحكام الوضعية. واضح؟ نعم، بناء على ما يرى سيد الماتم كما أشرنا، حينئذ سواء قلنا أن الدية من التكليف، من الأحكام التكليفية أو من الأحكام الوضعية، يمكن الاستدلال بالحديث على نفي الدية عن الصبي والمجنون. كلام له تتمة تأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.